بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد رحمه الله في المسألة 13 في متن منهاج الصالحين: المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء، والأقوى الجواز. قال السيد الخوئي رحمه الله في مباحث المكاسب عنده، وهو يعلق على هذه المسألة بعد أن أشار إلى عبارة الشيخ الأعظم فيها التي تخص بيع أواني الذهب والفضة، قال: وأوجز المطلب بما ينفع في المقام ويصلح مدخلا للبحث فيه. فلننظر إلى عبارته قدس سره. قال رحمه الله: مفهوم الإناء أمر معلوم لكونه من المفاهيم العرفية، وهو ما يكون معدا للأكل والشرب، جمعه آنية وأوان، والظرف أعم منه. إن ربما ظرف مثلا معد لوضع الزهور، لوضع الأقلام، نعم بلي الاغتسال أحسنتم، مو أحسنتم يعني مثلا حفظ الماء مثلا وأمثال ذلك. والظرف أعم منه، أعم من الأواني، فالأواني كأنه مأخوذ فيها صلاحيتها لأن يؤكل ويشرب فيها عرفا. ومجمل القول هنا أن النهي عن آنية الذهب والفضة إن كان مختصا بالأكل أو الشرب فيها، وكانت محرمة الاستعمال في خصوصهما، يعني في خصوص الأكل والشرب، كما اتفق عليه الفقهاء كافة، واستفاضت الروايات بينهم من الفريقين، فلا شبهة في جواز بيعها لسائر الجهات المحللة، ومنها اقتناؤها لأنحاء الاستعمالات، الاستعمالات طبعا غير ما هو محرم يعني الأكل والشرب، وأقسام التزيينات غير الأكل والشرب فيها. خلي نوضح كلام السيد أكثر. احنا عندنا نصوص كثيرة، لو قمتم بعملية بحث عن هذه الكلمة أواني الذهب والفضة أو آنية الذهب والفضة وما يقرب من ذلك، لوجدتم نصوصا عديدة، سنقف عند بعضها، وبعضها أصلا موكول إلى مباحث الأطعمة والأشربة، حتى بحيث يتحدث عن المفضض منها اعتبار هذا فضة، فإذا كان بعضه مثلا فضة وبعضه عادي مو فضة شنو هو الحكم. على كل حال أدنى النصوص كثيرة. السيد الخوي رحمه الله يقول هذه النصوص اللي هي فرضت بعده ما توسع في القول فيها، هذه النصوص إذا كانت تفيد حرمة الأكل والشرب فيها كما هو المبنى الذي لم يختلف فيه حتى من اشتد الاختلاف بينهم عبر التاريخ من الفريقين، وتضافرت الروايات فيما بينهم، هذا من الأمور المتفق عليها أنه هذا الأكل والشرب محرم، إذا الأدلة خاصة لا تدل على أكثر من حرمة الأكل والشرب، بالنسبة إلى بحثنا، إحنا بحثنا مو بكتاب الأطعمة والأشربة، إحنا بحثنا في المكاسب المحرمة، يجوز بيعها أو لا يجوز. فهل يجوز بيعها إذا كان هناك أغراض أخرى محللة؟ لأن المفروض الحرمة، إذا فرضنا أن الحرمة منحصرة بالأكل والشرب، يعناه للاقتناع والزينة ماكو مشكلة، فرح يجوز بيعها. ليش؟ لأن ستكون لها منفعة محللة مقصودة على القاعدة المزبورة التي يبني عليها الأعلام، أن كل شيء كان فيه منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه. لأن احنا نصوص واضحة بالنسبة إلى البيع والشراء ما عندنا. هذه النقطة أيضا مهمة، مو تصورون أنه الآن احنا نجد آيات أو روايات هي تتحدث مباشرة عن البيع والشراء، ولا بعد ما نحتاج هواية أن نستنبط حكم المسألة من النصوص التي تتحدث عن الأكل والشرب وما أشبه ذلك. واضح إن شاء الله؟ فيقول هذه النصوص اللي هو فرضها مسلم، إذا كانت دالة على حرمة خصوص الأكل والشرب، فالمسألة هنا في مقامنا تكون ميسرة جدا، لا محذورة ولا مانعة من بيعها ولا شرائها، والانتفاع منها في جهات أخرى. بل حتى لو اشتراها واستعملها في ما هو محرم، الشراء بعد ما راح يصير بإشكال، الحرمة بالاستعمال راح يصير. مثل ما إذا واحد اشترى مثلا سلاحا ثم قتل به النفس المحترمة، هذا شراء السلاح ما بإشكال بنفسه على أي حال. يقول رحمه الله: وهكذا الحكم لو كان المستفاد من الروايات حرمة استعمالها على وجه الإطلاق، كل استعمال. إذا قلنا كل استعمال، يعني وين راح يدخل به؟ راح يدخل حتى غير الأكل والشرب. ولكن يقول: كما الدعية عليه الإجماع أيضا. ذيك المسألة جدا واضح بين الفرق، يعني هذا السيد يقول الدعية الإجماع أن دائرة الحرمة في أواني الذهب والفضة ليست منحصرة فقط في الأكل والشرب، وإنما أوسع بها تشمل الاستعمالات. زين، هنا قد يخطر بالبال يقول إذا استعمال وحتى التزيين هم استعمال، السيد يقول لا، يقول إحنا من نقول استعمال مو واضح أن يشمل التزيين. التزيين بعد مو كأنه قضية بها مبنية على استعمال، يعني إنسان هو يتعامل مع القضية. ليش؟ يقول: إذ لا يعم ذلك مثل التزيين لعدم صدق الاستعمال عليه. فإذا فرضنا أن الإجماع بل الأدلة مثلا أفادت حرمة مطلق الاستعمالات، إيش راح يصير؟ فإذا الاستعمال يشمل التزيين، خب دخل التزيين فيه، فإذا بعد ما راح يبقى عندنا أي منفعة محللة. إذا الاستعمال ما يشمل التزيين كما السيد الخوي رحمه الله يقرب، إذن فبعد ماكو مانع أيضا يبقى يجوز بيعها للتزيين، يعني بمصحح التزيين، مو إلا بيعها مقيدا بالتزيين، بمصحح التزيين، مصحح البيع والتزيين. وإن كان المستفاد، ما زال الكلام للسيد الخوي رحمه الله، وإن كان المستفاد حرمة جميع منافعها وجميع أنحاء التقلب والتصرف فيها حتى التزيين بها، فلا ريب في حرمة المعارضة عليها مطلقا. لماذا؟ لأنه ما إلى أي منفعة محللة. يقول هو بعبارته مستعير عبارة تحف العقول، إذا بالكم في أول المكاسب، يقول: لكونها مما يجيء منها الفساد محضا. تذكرون رواية تحف العقول أن إذا كان مما يجيء منه الفساد محضا، هذا بعد لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا كذا. هذا وين؟ إذا استفدنا من الأدلة أن الحرمة للاستعمال الذي يعم حتى التزيين، مو مجرد الاستعمال اللي هو قد ينصرف عن التزيين، ما يفيد التزيين. فإذا احنا مع الأدلة عندنا هذه الاحتمالات. هذا خلاصة كلام السيد، هو طبعا لم يجزم بشيء، لكن هو بحسب ما نلاحظه مثلا في الرسالة العملية عنده فيما أتذكر، أنا ما رجعت قريبا كان كأنه في بالي هذا أنه ماكو مشكلة عند الجميع من المعاصرين أنه يجوز بيع للتزيين. ظهر السيد الخويم منهم، ليس فقط هو السيد الحكيم رحمه الله. على أي حال هذا مدخل للبحث حتى احنا نستأنس نلاحظ العلاقة بين مفادات الأدلة اللي هي عموما ناظرة إلى الاستعمالات المتعارفة الأكل والشرب وأمثاله، بين مفادات الأدلة وبين ما نحن بصدده. وبناء على ما ذكره السيد الخوئي لا مجال للبناء على حرمة البيع إلا إذا حرمت جميع الانتفاعات لمن جملتها التزيين. لكن هذا طبعا كل فرضيات، إذا كان كذا فكذا. زين بالواقع ما هو مفاد الأدلة؟ أين الأدلة؟ شنو مفاد حتى نكون على بصيرة من الآن؟ نبدأ الآن في صلب المطلب، ينبغي النظر في الأدلة بخدمتكم.
يعني هناك سيدة الإجماع المدعى.
نعم، يعني هو ما باني على الإجماع.
نعم نعم نعم. هو لو كان يتصور أن التزيين يدخل كل استعمال لتحقق من الإجماع ولم يقل المدعى.
اي صحيح، عبارته بها ايماء مثل ما تفضلوا. صحيح، بس قد يكون ادله مو الاجماع. مو هو تدرون السيد الخوئي، احنا ليش خلينا احتمال انه قد يكون نتيجته تختلف؟ السيد الخوئي هو جدا يعني يتردد في قبول الاجماعات والبناء عليها، عن تعرفون ذوقه رحمه الله، فهو ربما يبني على الحرمة لكن مو من الإجماع، من أدلة. هو يقول إذا كانت الأدلة تدل، إذا دلت الأدلة، وكما مثلا الدعية الإجماع على هذا المضمون، أفرض هذا الإجماع موتهم لكن الأدلة دلت، فهو راح يوصل لهذا النتيجة. يعني عبارته مو قافلة الاحتمال تماما، مانعة من عنده، لكن هو ربما مو الإجماع ما يصلح دليلا بحسب نظري، الإجماع ما يصلح دليلا. وكون السيد الخوئي رحمه الله يتوقف في قبول الإجماع، هذا هو يعني شائع متعارف. يعني بلي قريناه الآن، كله قريناه. لا ها من هاد شي يقول
مشهور أن من بيع أواني الذهب بارتضال التزييد أو من جرد الاحتناق، والأقوى الجواز.
نعم، نفس عبارة السيد، نفس عبارة المعتناء. وعليه فلا بد من النظر في الأدلة، فإن تم فيها إطلاق يحرم جميع التصرفات، طبعا التصرفات الخارجية مو التصرفات الاعتبارية، إذا يحرم جميع التصرفات الاعتبارية بعد وثبت المطلوب مباشرة، لكن احنا ما عندنا هيك دليل واضح انه يدل على تحريم كل التصرفات، لكن احنا نلاحظ بعض الأدلة إذا ثبت فيها ذلك فقد نصل إلى حرمة البيع. لأن احنا أيضا بنينا أنه آلات الحرام المحضة في الحرام، أيضا توقفنا في صحة بيعها، راح يصير من قبيل آلات الحرام الأخرى، الصلبان ماكو من هذا القبيل. يعني خلينا نلاحظ الأدلة وما قد يفهم منه ذلك، هو عدة نصوص أو بعض النصوص. واحد، ما رواه البرقي. بالمحاسن البرقي دائما يقول عنه، يقصد أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن ابن محبوب. البرقي روى عن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن محبوب، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة مطلق، ما عاد في المتعلق، نهى عن آنية الذهب والفضة، ما حدد، ما قال الأكل والشرب. هذه الرواية بسند البرقي هي تام وتصلح للحجية وما بها أي مشكلة. ابن محبوب، علاء ابن رزين، محمد المسلم، ذول من العظام أصلاً، مو يعني من الموثقين، يعني شأنهم أعظم من أعظم رجال الحديث وأصحاب من أعظم أصحاب الأئمة. والبرقي وأحمد بن أبي عبد الله أيضا حالهم معروف وما بهم أي مشكلة. هذا الحديث نفسه رواه الكلين عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله نفس الحديث. فمعناه اتفقت رواية البرقي والكليني عند ابن محبوب واختلف. فالبرقي اللي هو متقدم على الكليني روى عن من؟ عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن محبوب، بينما الكليني روى عن العدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب. وهذا جدا طبيعي لأنه هو البرقي متقدم على الكليني، فصار طريقه إلى ابن محبوب فقط بواسطة أحمد بن أبي عبد الله، وطريق الكليني إلى ابن محبوب عدة من أصحابنا عن سهل. واضح إن شاء الله. فالقضية أيضا متلائمة جدا، يعني ماكو بها أي غموض وأي ريب وأي قلق. هيك حديث بهذا السند بهذا التعدد في الرواية يوصل إلى ابن محبوب الذي أجمعت العصابة كذا على صحة ما يصح عنه، ثم من بعد هؤلاء العظيم هنا. إذا واحد يقول الحديث نفسه هو بطبيعة موثوق بصدوره فقط بروايتي المحاسن والكافي أصلا لا يكون مجازفا. ليش؟ لأنه هذا يعني هذا هو من أفضل وأنقى ما عندنا من سند يعني تثبت بدرجة عالية وإلى آخره. صحيح سهل هو فيه شيء من الغضاضة بالنسبة، لكن هو أنت تنظر لمجموعة القضية ماكو بها أي مشكلة. المضمون شنو هو؟ المضمون أنه نهى عن آنية الذهب والفضة. فإذا تمكننا في المضمون أن نجد إطلاقا يشمل المعاملات أو يمنع من كل التصرفات، أن وجهين لإثبات المدعى، إما أن نجد إطلاقا يشمل كل التصرفات الخارجية والاعتبارية فهذا رأسا راح يثبت المدعى مباشرة، يعني يثبت حرمة البيع. أو إذا وصلنا إلى أن إطلاقه يشمل المانع من التصرفات الخارجية فقط، حتى لو ما يشمل المنع من البيع والشراء بس التصرفات الخارجية، أيضا سيثبت المدعى كما استفدناه من كلمات السيد الخوئي آنفا، لأنه إذا منعت كل التصرفات مطلقا حتى ما يشمل الاقتناء بعد راح يصير واضح أنه ننتهي إلى حرمة. فإذا تم هذا الحديث في بداية البحث احنا راح نوصل إلى النتيجة. فإذا لازم نتأمل كثيرا في هذه القضية. الدلالة على المدعى ليست تام، طبعا هذه رؤيتنا، وأنا أتمنى أنه ما تكونون أسراء لرؤية الأعلام في الاستظهار فضلا عن رؤيتنا. حتى لو وجدتم الفقهاء يقولون بشيء، إنسان لا يكون أسيرا للرؤية. نعم ربما ينتفع من ملاحظاتهم واستفاداتهم ويصير هذا مؤشر على النظرة العرفية لا بأس، لكن مو مقلد تابع. والطلبة إذا بالظهور ما صار عند استقلال فبأي شيء يصير عند استقلال بعد؟ خلي يقرأ الفاتحة على نفسه إذا هو بالاستظهار ما عند استقلال. إن الاستظهار اللي هو أمر عرفي شأن عرفي غايته تصوراته بعض الأحيان العرف ما يقدر يدركها، الطلبة يقدر يدقق في تصوراته بعد ما يشتبه، ولا هو الارتكاز هو متشابه هو عرفي عام. المهم هذه وجهة نظر، انتم بعد لازم تتأملون وتدققون و يعني تستقلون في القناعة فيها. احنا شعدنا خلينا نحلل القضية. احنا عدنا نهى عن آنية الذهب والفضة. النهي عادة يتعلق بالأفعال الاختيارية للمكلف، صحيح؟ والآنية ليست فعلا اختيارية، فهو نهى عن الآنية ولم يذكر متعلق النهي. كلمة معروفة في البلاغ وفي الفقه أن حذف المتعلق يدل على العموم، يدل على الشمول أو على الإطلاق. فهو عندما نهى ولم يحدد المنهي عنه، فهذا يقتضي الشمول. هذه أيضا واحدة من المقدمات الاستظهارية التي نعهدها ونجد أنها عرفية. فبناء عليه المفروض ماذا؟ أن كل التصرفات ليس فقط الأكل والشرب، ولكن هذه النقطة أن حذف المتعلق يدل على العموم، هذه الصحيحة، لكن في الجملة لا بالجملة. صحيحة في الجملة متى؟ إذا لم يكن للمتعلقات المحتملة خصوص، لأحد المتعلقات المحتملة خصوصية. يكون أكو خصوصية، فإحنا هذا المتعلق إذا كانت مناسبات الحكم والموضوع هي تكشف عنا بحيث تصلح لأن يكتفي به عن التصريح، فيكون هذا المتعلق المحتمل الغير المذكور المحذوف ينصرف إليه الظهور على أساس ماذا؟ على أساس مناسبات الحكم والموضوع. فنضرب مثال تصير القضية واضحة. حرمت عليكم، مو الميتة، لا ميتة أسهل لأنه هم أيضا واحد، حرمت عليكم أمهاتكم. إننا نقول كل المحتملات، يعني حتى النظر إلى الأم، حتى تقبيل يد الأم، حتى مثلا بر الأم، أصلا هذا ما يخطر بالبال، أصلا ما يخطر بالبال. بحيث واحد يقوله يصير هيك مثار استغراب وتعجب شديد، يقول حرمات يعني ماذا؟ مقام تحريم مرأة وكذا، يعني تحريم النكاح، خصوصا مع ملاحظة السياق. طبعا مو بس ذاكر الأم، هو ذاكر مجموعة، أول شيء الأم. فهنا واضح أن التحريم يعني تحريم النكاح. لماذا؟ شلون تحللها؟ إحنا هذا النتيجة الاستظهارية نوصل إليها بلا إشكال. تحليل هذا الاستظهار يعني نقطة الاستظهار، منشأ الاستظهار العرفي، يعني نسميه نقطة الاستظهار. ما هو؟ ما هي؟ هي أن مناسبة الحكم والتحريم مع الموضوع وهو الأم شنو يقتضي؟ يقتضي أنه تحريم النكاح. ما معقولة تحريم جهات أخرى. أما إذا كان هناك أمر هو قابل ماكو به خصوصية، لأن إحنا من نجي ندخل المحتملات نشوف محتملات عديدة. مثلا بالنسبة للأم تحريم النكاح، تحريم النظر، تحريم السلام، تحريم البير، تحريم بعضها جدا مناسبة، بعضها جدا مجافية للمناسبة بين الحكم والموضوع. شنو على يعني كلش مو معقول أن يصير تحريم البر، يعني هذا خلاف يعني الارتكاز، خلاف الفطرة، العرف، العقل، الكذا، الجهل الجزاء والإحسان إلا الإحسان، الشكر المنعم، أصلا مو مناسب جدا. هذه كلها موانع تصير، هذه القضايا العقلية أيضا جزء من المرتكزات، فيصير موانع تبعد هذا الاهتمام. أما قضية مثلا التحريم مع كذا يصير في المقام. هي هو ايش قال أواني سيد الخوي من قرن عبارته، قال هنا أصلا مأخوذ فيه أن يكون صالح للأكل والشرب، أو موضوع للأكل والشرب، يعني هو الشأن والإناء وفيه أكل وشرب. شأن الطبيعي، شأنيته الطبيعية هي هذه. إن في أصل وضع هذه الكلمة مو مجرد مثلا أدوات الذهب والفضة، وإنما قاعد يقول أواني. يقول أواني يعني مأخوذ بها في هذا الجانب. فهذا المناسبة بين الحرمة وبين الموضوع، شنو الموضوع؟ الأواني هي تقودنا علما للأكل والشرب. فإذا برز أحد المحتملات كاحتمال قريب، هذا راح يمنع من الأخذ بالإطلاق. لو كانت المحتملات متساوية، مثلا نقول حرمت الخمر، ربما الخمر صناعتها حرام وأكو مناسب، شربها حرام مناسب، بيعها حرام أيضا مناسب، كله مناسب ماكو مانع. فهناك من نشوف أنه ماكو خصوصية، كله مناسب. قد يكون ما تقدر تبني تقول لا حرمت عليكم مثلا الخمر، إذا وردنا هكذا أن الله حرم الخمر. وكلش واضح يعني صناعة الخمر أيضا هي مناسبة، أكو مناسبة إلها، يعني أقرب المناسبة على أقل التقادير أقرب. فبناء على ذلك لو فرضنا، سأحنا هذا مثال، بدنا نضرب مثال لا تقفون هواي عند الأمثلة. لو فرضنا كانت المحتملات المتعلق النهي هي متكافئة، ماكو احتمال هو بارز منها بشكل واضح بحيث يلفت الانتباه ويجعل الذهن العرفي يحمل النهي عليه، إذا ما كان يوجد شيء من هذا القبيل في مثله، حذف المتعلق يفيد العموم. فيما عداه حذف المتعلق بعد ما نقبل أنه هاي المقولة وتتحول عندنا إلى محفوظة، ثم كأنه تقفز في أذهاننا تخلينا نستدل بها بناء تكون عرفية، مو صحيح. مو صحيح الإنسان يصير عرفي. هذه المحفوظات الاستظهارية، قواعد الاستظهار دوما لازم يلاحظها ويختبرها يشوفها مطابقة، لأن الحجية مو لهذه القواعد، الحجية للاستظهار نفسه، وهذه القواعد مجرد آليات للاستظهار. وكثير من الأحيان تجدون أنه البعض يشتبه، خصوصا اللي هم مو من أهل اللغة بالمعنى الأخص، ما عندهم أنس ذهني، هو بسبب هذا الخلل، انه هذه المحفوظات اللي تدرس بالسيوطي والألفية والابن الناظم وابن عقيل والمختصر المعاني وامثال ذلك، ثم ايضا بالاصول هم تدرس بالكفاية والرسائل وامثاله، هاي تتحول الى كأنه قوالب وقواعد بديهية او شبه بديهية قطعية، وتصلح حجة في مقام الكتابة والحجاج والمناقشة، وكأنه القضية انتهت. لا هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. الشم الفقهي يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان لا يكون أسيرا لهذه القواعد، نعم يكون مستفيدا من هذه القواعد، هو يمتطي هذه القواعد، مو هي تمتطي تخليه أنه ستابع لها، لا ولا بعضها هي تتناقض، هي فيما بينها تتناقض، المصح. المهم هو هذا الفهم العرفي. في المقام الإنصاف أن خصوص هاي جهة الأواني، جزا الله السيد الخوي عنا، يعني لولا أنه قرأناه ولقد الإنسان ما يقف هو يهتم أن يعرف الأواني عادة، يعني ما كنت أنا بصدد أن أركز على هذا الجانب، لكن عبارته رحمه الله وهو يعرف الأواني ويميز بينها وبين مجرد الأدوات الأخرى من الذهب والفضة، هذه هي في الحقيقة تمثل جهة هي المنشأ أو إحدى أهم المناشئ في استظهار أن النهي إنما هو نهي عن الشرب مو والأكل، مو نهي عن مطلق التصرفات حتى التزيين وأمثال ذلك، ولا أقل أنه وجود ما يصلح لأن يحمل عليه المتعلق، هذا بعد يمنع من انعقاد الإطلاق. يمنع من إعقاد الإطلاق. هذه النقطة أيضا مهمة. أفرض ما صار عندنا استظهار في أن المراد هو الأكل والشرب، ما صار استظهار للإطلاق، هم ما عندنا توقف يصير. واضح إن شاء الله؟ فالنتيجة أن هذه الرواية لا تصلح لإثبات المدعى، رغم أنها من أهم أدلة الباب. رواية ثانية، ما رواه البرقي عنه أيضا عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكير، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. لاحظوا السند، إذا تحبون تقروا تكتبوا من جديد في المحاسن، البرقي هو يقول عنه، يعني مراده أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة هذا اللي هو من الأكابر، عن موسى بن بكير أيضا حسب الظاهر الموثق ما بي مشكلة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. سند قصير، هو المحاسن هذا واحدة من محاسنه أن سند قصير. قال المتن هذا: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. هذه الرواية نفسها رواها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، بينما بالمحاسن مكتوب ابن بكير، ولعله نسخة الكافي هي أدق، وإن كان هو الكافي ما قاعد يروى عن المحاسن، ربما عنده طريق آخر ربما كذا، لكن جدا بعيد مع وحدة المتين واشتراك السند، جدا بعيد أن تكون رواية أخرى. الظاهر هي نفس الرواية، الظاهر هي نفس الرواية، مطمئن به أنها نفس الرواية. المهم أيضا نفس الحديث، هذه الجهة في الكذا النسخ والنسخ والكذا ما أعتقد ما وقفنا عندها، ستحبونها تتأملون بها نتأمل بها لا بأس، لكن المهم متن والاستفادة من ظاهر الرواية. ظاهر الرواية الكراهة وليس الحرمة. لأنه ما به نهي، وكون الإنسان ممن لا يوقنون هذا منفرد أمر يصل إلى درجة الخروج عن الجادة والفسق، أصلا أن من أقل ما قسمه الله بين عباده اليقين. اليقين هذا واضح أنه مراتب الكمال، مو مراتب يعني المراتب اللازمة من قبيل التقوى والاستقامة أو كذا، لا، اليقين بدرجة عليا. على أي حال، فإن أبيت الاستظهار الكراهة، قل لا هذا في مقام مثلا الرديع، لكن تأمل بهذا الاحتمال الثاني أنه هذه الرواية قد يقال إن ظاهرها المبغوضية وليس الحرمة وليس الكراهة. من نقول المبغوضية، شنو الفرق بين الاستظهار المبغوضية وبين استظهار الكراهة؟ إذا قلنا استظهار الكراهة هي تدل على الجواز، إن الكراهة هي من الأحكام الخمسة، وإثبات أي حكم ينفي الأحكام الأخرى، صحيح؟ إحنا مو هذه محفوظة عندنا كل مكروه جائز، هذه من محفوظاتنا العلمية كل مكروه جائز. فإذا إحنا ثبتت الكراهة يعني ماذا؟ ثبت الجواز. قد البعض يستثقل ذلك، لكن لعل الأقرب في الاستفادة من الرواية أنها تفيد المبغوضية، بحيث إذا جمعتها إلى روايات الحرمة أمكن أن تتصادق معها. وإذا جمعتها إلى روايات الكراهة بالمعنى الأخص اللي هي ملازمة للجواز أيضا أمكن أن تجتمع معها. ولعل هذا هو الأقرب في فهم الرواية. والحمد لله رب العالمين.